بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، قال الإمام بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن شداد أبي عمار قال: دخلت على واثلة وعنده قوم فذكروا عليا فشتموه فشتمته معهم، فقال: ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قلت: بلى. قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي، قالت: توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجلس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه علي والحسن والحسين، كل واحد منهما آخذ بيده، فأدنى عليا وفاطمة فأجلسهما بين يديه، وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساءه، ثم تلا هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح بالمتابعات الآتية لمحمد بن مصعب، وأخرجه أحمد فذكروا عليا، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار فقال: حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي وسليمان الكيساني قال: حدثنا بشر بن بكر البجلي عن الأوزاعي به، وأخرجه الطبري فقال: حدثني عبد الكريم بن أبي عمير قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو عمرو قال: حدثني شداد أبو عمار فذكره، وأبو عمرو هو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، وأخرجه الحاكم فقال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر الخولاني قال: حدثنا بشر بن بكر به، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، انتهى. وقال الذهبي: على شرط مسلم، وهو الصواب، لأن شدادا ليس من رجال البخاري، وأخرجه البيهقي من طريق شيخه الحاكم بسند الحاكم، ثم قال البيهقي رحمه الله: هذا إسناد صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا من طريق محمد بن مصعب به بالرقم الذي وضعه الشيخ رحمه الله، وعند الطحاوي في مشكل الآثار قال: حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي وسليمان الكيساني قال حدثنا بشر بن بكر البجلي عن الأوزاعي، وهؤلاء تابعوا محمد بن مصعب إلى الأوزاعي، واسمه عبد الرحمن بن عمرو. وعند الطبري من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو عمرو قال: حدثني شداد أبو عمار، وأبو عمرو هو الأوزاعي، وصرح بالتحديث عن الأوزاعي وشيخه. وعند الحاكم أخرجه من طريق الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر الخولاني قال: حدثنا بشر بن بكر، بشر بن بكر أي البجلي عن الأوزاعي به. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي: على شرط مسلم، وهو الصواب، لأن شدادا ليس من رجال البخاري، وصححه أيضا البيهقي، ولا شك أنه صحيح، فإن مخرجه الأوزاعي عن شداد أبي عمار قال: دخلت على واثلة وعنده قوم فذكروا عليا، إلى آخره. الأوزاعي إمام، شداد كذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مصعب محمد بن مصعب فذكره. محمد بن مصعب هو القرفساني حسن الحديث المتابعات، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات، رجال الشيخين، غير شداد أبي عمار أخرج له مسلم والبخاري في الأدب المفرد، وهو ثقة صحيح بالمتابعات، باعتبار أن محمد بن مصعب حسن الحديث، لو لم يتابع لكان الحديث حسنا، لكنه قد توبع وصار مخرج الحديث الأوزاعي، فإذن الحديث صحيح. وقال السندي رحمه الله في قوله: وأهل بيتي أحق، أي بهذه الكرامة، وهي إذهاب الرجس والتطهير. وأهل بيتي أحق، أي بهذه الكرامة، وهي إذهاب الرجس والتطهير. اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق. لما أنزل الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، والرجس المقصود بها الذنوب، ويطهركم تطهيرا. ثم قال: اللهم هؤلاء بيتي، أهل بيتي وأهل بيتي أحق بهذه المكرمة، بأن تذهب عنهم الذنوب ويطهرهم تطهيرا. وجاء الحديث عن أم سلمة في مسند أحمد في 44 من هذه الطبعة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثني من سمع أم سلمة، مبهم، تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة، فدخلت بها عليه، قال لها: ادعي زوجك وبنيك. قالت: فجاء علي والحسين والحسن، دخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة، وهو على منامة له من دكان، على دكان تحته، على دكان تحته كساء خيبري. قالت: وأنا أصلي في الحجرة. أنزل الله عز وجل هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت: فأخذ فضل الكساء فغشاهم به، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت: فأدخلت رأسي البيت وقلت: وأنا معكم يا رسول الله. قال: إنك إلى خير، إنك إلى خير. هذا فيه مبهم كما ترى. وقال قال عبد الملك: وحدثني ابن سليمان أبو ليلى عن أم سلمة، مثل حديث عطاء سواء. قال عبد الملك: وحدثني داود بن أبي عوف أبو الحجاج أبو الجحاف عن شهر بن حوشب عن أم سلمة بمثله سواء، يعني له ثلاثة أسانيد، أولها عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثني من سمع أم سلمة. هذا فيه مبهم، هذا ضعيف. السند الثاني أيضا بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي ليلى عن أم سلمة، هذا سند صحيح. أبو ليلى هو الكندي، مختلف في اسمه، وثقة. السند الثالث بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف عن شهر، شهر ضعيف، عن أم سلمة، سند ضعيف لضعف شهر، وبقية رجاله ثقات غير داود، صدوق. هذا صحيح بهذه المتابعات في بعضهم كما قال المحقق. وقد ساق الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية من سورة الأحزاب هذه الأحاديث: إنما يريد الله أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة في يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. السياق كله في ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل في ضمن ذلك من دخلوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخلوا في الحديث، من ذكروا في الحديث. فيدخل في ذلك أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه دخولا أوليا كما قال ابن كثير. هذه آداب أمر الله بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك. قال مخاطبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا اتقين بأنهن إذا اتقين الله كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة، إلى قوله، وقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سياق ذكر أزواجه في أهل البيت ها هنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. في هذا الموضع على الصحيح أنه مع غيره، أزواج النبي داخلات مع آل بيته المذكورين في الكساء هذا. وأما الحديث الذي من تلك الطريق عن أم سلمة فإنه فيه مبهم، لما قالت أم سلمة كذا وقال لك خير، قال وهكذا روى ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال عكرمة من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر، والصحيح أنهن المراد وغيرهن. أما كونهن داخلات في هذا فنعم نصا، فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك، أنهن يدخلن وغيرهن ممن ذكر في الأحاديث الآتية. ثم ساق حديث أنس رضي الله عنه من طريق علي بن زيد بن جدعان حماد قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر، إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فيه علي بن زيد. ولا شك أن علي وفاطمة والحسن والحسين من آل البيت بالحديث الآتي في مسلم وحديث الباب الذي قرأناه في صحيح المسند، لكن لا ينفي ذلك دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نصا بالآية. حديث آخر أي بمثله فيه نفعل داود الأعمى نفعل الحارث كذاب. حديث آخر قال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن مصعب وساق حديث الباب وهو حديث صحيح، حديث درسنا ساق حديث أم سلمة الذي قرأناه فيه مبهم إسناده من لم يسمى وهو شيخ عطاء ضعفه به، وله طريق أخر ساقها أيضا كما ساقها المحقق السابق، من أن أخذها من هذا الموضع. وأحسن ما في الباب ما أخرجه مسلم في صحيحه، وقال رحمه الله أخرجه من طريق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابنه لأبي بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة وقد صرحت بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري فهي تأخذ عن عائشة وتروي عن عائشة ولها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت عائشة قالت عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرق مرحل من شعر أسود أجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والمرق كساء حتى أدركنا بعض الناس كانوا إذا دعوا يقول يا أهل الكساء يدعون هؤلاء يدعون بعض الناس بسبب مخالطتهم للجهال وللشيعة يدعون غير الله يدعون هؤلاء علي وفاطمة والحسن والحسين يا أهل الكساء وقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت قيل هو الشك وقيل العذاب وقيل الإثم قال الأزهري رجس كل اسم لكل مستقذر من عمل ودعا الله عز وجل لهم بهذا أن يغفر لهم أن يذهب عنهم الرجس وهذا في فضائل الصحابة من صحيح مسلم برقم 2424 فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال القرطبي رحمه الله وقوله مرحل أي فيه صورة رحل وهذا أولى لأن النبي كيف يلبس الثوب الذي فيه صور الرجال إنه مرحل بعض فيها مرجل قال هو تصحيف والصواب مرحل في صورة رحل مع أنه قد نهى عن صور وهتك السترة الذي كانت فيه وغضب عند رؤيته كما تقدم في اللباس وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت طهركم تطهيرا دليل على أن أهل البيت المعنيون في الآية هم المغطون بذلك المرط في ذلك الوقت والرجس اسم لكل ما يستقدر قاله الأزهري والمراد بالرجس الذي أذهب عن أهل البيت هو مستخبث الخلق المذمومة الخلق المذمومة والأحوال الركيكة وطهارتهم عبارة عن تجنبهم ذلك واتصافهم بالأخلاق الكريمة والأحوال الشريفة هذا لمن سار على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من تلوث بفكر فإن تلك الأفكار تلوث أخلاقهم وقلوبهم تلوث قلوبهم بالعقائد الفاسدة وتلوث أخلاقهم بالمساوئ والأقوال الفاسدة إذا فسد القلب فسد الجسد كله كما في الحديث وفي الباب حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال جلسنا قال لقيت قال حسين قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت حديثه وغزوت معه صليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله فما حدثتكم فاقبلوا أي ما أحدثكم إلا ما كان محفوظا معي وما لا فلا تكلفونيه ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قالوا أهل بيتي يعني أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي هو متعلق بقوله أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي قال له حسين لأن الوصية بالإنسان بأهل بيته وأنه لهم حق عليه أنذر عشيرتك الأقربين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته هذا معروف في الأدلة وعند السلف ولكن أهل بيته أيضا يضاف إلى ذلك من حرم من حرم الصدقة بعده. قالوا من هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال هل كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. وفي رواية: كتاب الله وحبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. وفيها: فقلنا ومن أهل بيته؟ قال نساؤه. قال لو أيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. رجه أحمد ومسلم. لكن الأول قوله نعم أي أنه من أهل بيته، وقوله لا يعني أزواجنا من أهل بيته، وقوله لا في حق أنها أن المرأة تكون من البيت ربما إذا فارقها صارت ليس من أهله. قال القرطبي رحمه الله: هذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام آل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته، وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم، وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها، هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم جزء منه، فإنهم أصوله التي نشأ منها وفروعه التي تنشأ عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضع مني ويريبني ما يريبها. ومع ذلك فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق، فسفكوا من أهل البيت دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم وخرجوا خربوا ديارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم واستباحوا سبهم ولعنهم، فخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته، فواخجله خجلهم إذا وقفوا بين يديه، ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه. وهذا في حق من كان منه ذلك بسبب ما حصل من الحروب الضغائن، سبب الحروب الضغائن أنه قد وجد من كان يسب علي بن أبي طالب على المنابر، وأهل العلم ينكرون ذلك. ابن أبي ليلى جاء أنه ألزم بأن يلعن علي رضي الله عنه على المنبر في الشام، وأهل الشام كانوا نواصب ينصبون العدا لأهل البيت، شد الناس بدعة، نصب بدعة وظلم وعداء لأولياء الله المؤمنين. ذكروا أنه يعني في الخطبة لما أراد أن فرغ أو كاد أن يفرغ منها قال: إن أمير المؤمنين أمر بلعن علي بن أبي طالب فلعنوه لعنه الله. قال: فما فهم حمر أهل الشام، معناها لأنه لعن أمير المؤمنين ولم يلعن عليا، لأن أمير المؤمنين أدنى حالا من علي، علي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وابن عمه وصهره مبشر بالجنة، وذاك دونه في الفضل، فكأنه رأى عدن المفسدتين، مع أن اللعن لا يجوز لكن هذا قد ألزم. هذا الذي ذكروا أنهم كانوا يلزمون، وقدم النساء إلى الشام وكانوا منحرفين على علي جدا، يسبونه ويشتمونه ويلعنونه في المنابر، حتى ربما خطبوا العيد قبل الجمعة لأنهم كانوا يسبون الناس، يسبون آل البيت، فالناس يتركون يروحون يتركون الخطبة لهم، يصلون يتركون الخطبة، فكانوا يخطبون قبل صلاة العيد من أجل أن يحتاج الناس أن يسمعوا الخطبة من أجل الصلاة. هذا كله حصل من بعض بني أمية ظلم، ما ذي الذي يعنيه القرطبي الظلم، فحصل من هؤلاء ظلم شديد، وربما حصل من بعض بني العباس بعد ذلك أشد من هذا الظلم، أنهم كانوا ينبشون القبر ويحرقون من فيه. هذه شدائد حصلت من الطرفين وكلها خلاف الصواب، لا إفراط ولا تفريط، ظلم ظلمات لا يجوز من أولئك ولا من أولئك الظلم. وقوله من أهل بيتي أليس نساء أهل بيتي، هذا سؤال من تمسك بظاهر لفظ البيت، فإن الزوجة هي أصل بيت الرجل، إذ هي التي تعمره وتلازمه وتقوم بمصالح، كذلك إجابة زيد بأن قال نساؤه من أهل بيته أي بيته المحسوس وليس هو المراد هنا، ولذلك قال في الرواية الأخرى في جواب سائل: لا أي ليس نساؤه من أهل بيته، المعنى هنا لكن هم أهل أصله وعصبته، أهل البيت من حيث النسب فاطمة وعلي وإلى آخره، أهل البيت من حيث العموم نساؤه بلا شك لسياق الآية أدخلنا في ذلك. والآل بالنسبة للعموم قد يكون من حيث إن بني فلان ليسوا بأولياء اللي إنما ولي الله صالح المؤمنين، قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح ابن نوح، فنفى أن يكون من آله لأنه ليس على دينه، فمن كان على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم بعضهم أولياء بعض حيث العموم، من حيث العموم، أما من حيث الخصوص تحرم عليهم الصدقة وأهل بيته من آله، فهم على وجه عام يشمل آل النبي صلى الله عليه وسلم كل مؤمن، ولا يشمل الكافر ولا الزنديق، حتى قال بعضهم آل النبي هم أتباع ملته من العجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، وأخطأ نشوال الحمرية بهذا، فإن أبا لهب كان كافرا ولا يكون من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستحقون الثناء، وليس هو يعني ماذا من أهل الاتباع. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الكفار من آله، الحديث إن بني فلان ليسوا بأولياء لي إنما ولي الله وصالح المؤمنين، فهذا تلخيص المسألة أن آل النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت عموم وخصوص، أما على الخصوص فيدخل في ذلك من ذكروا في حديث زيد من تحرم عليهم الصدقة، ويدخل في ذلك من الآية أزواجه، وأما على العموم فكل من كان من المؤمنين هو من آل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، بنص الحديث إنما ولي الله وصالح من الولاية شاملة لذلك، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الذي تنضبط به الأدلة من الطرفين من هذا القول أو هذا القول، وبعضهم بين إفراط وتفريط، منهم من لا يرى أهل البيت إلا كذا وكذا فقط، هم هؤلاء السادة من حيث الخصوص والعموم، من يسمون أنفسهم سادة ما أدري بعضهم نسبته صحيحة والله أعلم، نحن لا نطعن في من ثبتت نسبته، لكن دعاوى كثيرة هنا، ومنهم من يعني يرى على أن لا يقال هؤلاء أهل البيت بعينهم، هذا خطأ، هذا خطأ وجهل، بل هؤلاء أهل البيت بنص السنة، يعني فاطمة وأبناء فاطمة ونسل فاطمة وكذلك علي وذرية علي أهل بيت بنص السنة، آل زيد آل ماذا آل عقيل آل جعفر كلهم قرابته وهم بني هاشم، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد تحرم عليهم الصدقة. نعم بعده، وقد علمت ما معنى وأهل بيتي أحق، يفهمها بعض الناس فهما غير صحيح، أهل بيتي أحق يعني مقدمين على أبي بكر على عمر والخلافة لهم، كذب، هذا ما هو صحيح، أهل بيتي أحق بما دلت عليه من التطهير، وبما فسره السندي تفسيرا جيدا هذا لما دلت عليه هذه الآية، ذهب عنكم الرجس أهل بيتي وطهركم تطهيرا. نعم، قال ابن كثير رحمه الله فناسب أن تخصص بهذه المزية قوله اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة السنة. قال بعض العلماء رحمة الله رحمه الله لأنه لم يتزوج بكرا سواها، أي نزل في الحكمة، قال أي عملنا بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة، قاله قتادة وغير واحد كرنا هذه النعمة التي خصصتن بها من بين النساء أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس، وعائشة صديقة بنت الصديق أولاهن بهذه النعمة وأحضاهن بهذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة بالعميمة، فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء رحمه الله لأنه لم يتزوج بكرا سواها ولم ينم معها رجل في فراشها سواه فناسب أن تخصص بهذه المزية وأن تفرد بهذه الرتبة العلية، ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية كما تقدم في الحديث وأهل بيتي أحق، وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم قال هو مسجدي هذا، هذا من هذا القبيل، فإن الآية إنما نزلت في مسجد قباء كما ورد في الحديث الأخرى، ولكن إذا كان ذلك أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بتسميته بذلك، والله أعلم. كلام جميل، كلام جميل، علمي رصين.